أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحيحة البزنطي التي استدل بها على القول باعتبار النصاب وهو 20 دينارا. قلنا أن الاستدلال بهذه الرواية اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول هو أن الرواية ليست واردة في الخمس، ليس فيها قرينة على أن المسؤول عنه هو الخمس، فلعل المسؤول عنه هو شنو؟ هو الزكاة، وبذلك تكون النبي عن محل الكلام فلا يصح الاستدلال بها. هذا الاعتراض الأول، ولا زلنا في الاعتراض الأول. قلنا هذا الاعتراض أجيب عنه بعدة أجوبة، ذكرنا في الدرس السابق جوابين من هذه الأجوبة. الجواب الأول اللي يعتمد في تشخيص أن المراد هو الخمس، يصح الاستدلال بها على أن الراوي وهو البزنطي وهو من أدلاء الأصحاب، ويستبعد جدا أن يسأل عن وجود الزكاة في شنو؟ في المعادن، بعيد جدا. واضح أن الزكاة تجي في أصناف 8 معلومة من عهد النبي، من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمان قدور الرواية. فيأتي البزنطي ويكتب الإمارة وجوب الزكاة في المعادن، هذا بعيد جدا. وهذا يعلم أن المراد بالشيء في قوله هل فيه شيء، يعني هنا عن الخمس. هذا الجواب لم نقبله كما تبين في الدرس السابق، لاعتبار أنه مبني على افتراض أن السؤال عن مطلق المعادن. واضح أن الزكاة ليست واجبة في ماذا؟ في مطلق المعادن، فيستبعد صدور السؤال عن ذلك من البزنطي. أما إذا فرضنا كما هو ظاهر أن السؤال عن خصوص المعادن الذهب والفضة، من خصوص معادن الذهب والفضة، حينئذ الاستغراب يكون أضعف، الاستغراب والاستبعاد يكون أقل وأضعف. أن يسأل البزنطي عن وجوب الزكاة الذهب المستخرج من المعدن قياسا له اليوم على الذهب المسكوب، كما يوجد يستجد الزكاة في الذهب المسكوب، قد يتخيل البزنطي ويتوهم انه واجب، ان الزكاة واجبة ايضا في ماذا؟ في الذهب العمر المسكوك المستخرج من معادنه. يقول هل فيه زكاة او شنو او لا؟ الاستغراب يكون اقل اخاف، يعني ما يستلزم الا جهل البزنطي او عدم معرفته باشتراطي ان يكون مشكوكين فقط، يجهل بهذا الشيء ان وجوب الزكاة الذهب والفضة مشروط بماذا؟ بان يكون مشكوكين. هذا يجهله، فلذا تخيل ان الزكاة ربما تكون واجبة في الذهب والفضة حتى اذا لم يكونا شنو؟ مشكوكين. فسأل أن الذهب والفضة المستخرج من معادنهما هل فيه شيء، يعني هل فيه زكاة كما تجد الزكاة في المسكوك منهما أو لا؟ الاستغراب يكون أخف، الاستبعاد يكون أخف كما هو واضح. الجواب الثاني الذي لم نقبله أيضا هو كان يتمسك به فقط حتى يظلم ما في مثله شنو؟ الزكاة، ما في مثله الزكاة. الجواب كان مستند إلى أن المثلية بلحاظ الزكاة واضح، ومثل الزكاة هو شنو؟ هو الخمس. أن المثلية بلحاظ الزكاة، بلحاظ الواجب ما يجب، ومثل الزكاة الواجبة في الدينار والدرهم مثله في المقام شنو؟ الخمس. هذا ما جبنا عنه وقلنا بأن المثلية كما هو ظاهر العبارة ليس في لحاظ ما يجب، وإنما النسيئة ناظرة إلى ما يستخرج من المعدن. هذا الذي يستخرج من المعدن إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة في مثله شنو؟ الزكاة. يعني إذا بلغ المقدار الذي تجب الزكاة في مثله، مثل من مثله الضمير على من يعود؟ إلى ما يخرج من المعدن، إلى ما يخرج من المعدن. فمثله يعني مثل ما يخرج من المعدن. ما هو الذي يخرج من المعدن؟ شكل ما أخرجنا الذهب والفضة الغير المشكوكان. يقول بأنه إذا بلغ هذا ما يخرج، إذا بلغ ما تجب الزكاة في مثله فيه الخمس، يعني إذا بلغ المقدار الذي تجب الزكاة في مثله، ومثله هو شنو؟ هو الذهب والفضة المشكوكان. المثلية ليست بلحاظ الزكاة حتى يقال أن مثل الزكاة هو الخمس، وإنما المثلية بلحاظ ما يخرج. فلا مانع من أن تكون الرواية ناظرة إلى الزكاة وليست ناظرة إلى من وليس أنا فيه الخمس. هاي استدعى مني أن الرواية ما بيها ليها الخمس ولا لا، خلصت المشكلة، ماكو مشكلة. حتى يبلغ ما يكون في مثل الزكاة 20 دينارا. هاي الرواية. الجواب الثاني أيضا يعني غير مقبول. الجواب الثالث الذي انتهى إليه الكلام هو أن يقال أن الرواية لو كانت ناظرة إلى الزكاة لكان من المناسب جدا التعرض لنقاب الفضة، وهو شنو؟ من تاجرهم، وعدم الاقتصار على نقاب الذهب فقط وهو 20 دينارا. كان من المناسب جدا ذلك، كما هو الحال في ماذا؟ في الذهب والفضة المشكوكين. الروايات لم تقتصر على نصاب الذهب فقط، وإنها ذكرت نصاب الذهب وذكرت نصاب الفضة. لو كانت الزكاة واجبة في مطلق الذهب والفضة سواء كان مشكوكين أو غير مشكوكين، والرواية ناظرة إلى ذلك، لكان من المناسب التعرض إلى نصاب الفضة، عدم تعرض الرواية إلى نقاب الفضة والسكوت عن نقاب الفضة. هذا مؤشر وقرينة على أن الكلام ليس عن الزكاة، وإنما الكلام عن من؟ عن الخمس. ولا مانع من الالتزام كما سيأتي، بل التزم جملة من الفقهاء لأن الواجب النقاب في مطلق الفضة والذهب هو الجد هو 20 دينار. من دون أن ليس هناك فرقا بين الذهب والفضة في وجوب الخمس، نصاب وجوب الخمس الذهب والفضة هو بلوغ قيمة المستخرج ماذا؟ 20 دينارا. فحينئذ يكون الأنسب هو التعرض علما إلى أن يكون السؤال عن الخمس لا عن الزكاة. ثم يعني ذلك الرواية التي رواها البجنطي في باب الكنز، قريناها الرواية في الدرس السابق. الذي يؤيد ذلك على مطلب جديد، الذي يؤيد ذلك أيضا في المقام، هو أن الرواية إذا حملناها على الزكاة فالحكم المذكور فيها مما لا يمكننا الالتزام به، وهو شنو المذكور فيها يكون؟ هو وجوب الزكاة في الذهب والفضة الغير مشكوكين. هذا لا يمكن الالتزام به، هو رأي للعامة أو على الأقل بعض العامة، هذا ما قلنا رأي لكل العامة، طبعا هو رأي شائع عند العامة، وهو أن الزكاة تجب في الذهب والفضة مطلقا، ينصون على ذلك سواء كان مسكوكا أو كان شو نقول يعني تبارك أو كان تبرا كما هم في عبارتهم. مطلقا تجب الزكاة في ماذا؟ في الذهب والفضة المشكوكين. فحينئذ لو كانت الرواية ناظرة إلى الزكاة فهي مضمونها حكم لا يمكن الالتزام به، فتحمل الرواية على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة. وأما إذا عملنا الرواية على الخمس حينئذ يمكننا الالتزام بها. فإذا دار الأمر وهذا في روايتين بين احتمالين، أحدهما يلزم منه حمل الكلام كلام الإمام عليه السلام على بيان الحكم الواقعي، والآخر يلزم منه حمل كلام الإمام على بيان الحكم غير الواقعي، الحكم شنو قولي هاي التقيتي. لا إشكال أن الأولى والمتعين وحمل الكلام على من على الأول، وذلك في هذه النقطة، وذلك لأن ظهر المتكلم الظهور الأول للمتكلم هو أنه في مقام بيان الحكم شنو الواقعي، هذا هو الظهور الأولي لحال المتكلم الإمام عليه السلام أنه في مقام بيان الأحكام الواقعية، افتراض أنه في مقام بيان الحكم غير الواقعي لأجل التقية لقد الله حالة. هذا الظهور الحال لا يتعلق عنه إلا إذا يوحم بقرينة واضح خاصة تدل على ماذا؟ تدل على أنه ليس في هذا المقام، وإنما هو في مقام بيان الحكم غير الواقعي، في مقام بيان الحكم التقي فيه. أما إذا لا يزعم هذا الظهور إلا احتمال أنه في مقام بيان الحكم شنو التقي فيه، في مقابل هذا الظهور لا يوجد إلا ماذا؟ إلا احتمال أنه في مقام بيان الحكم التقي يتعين الأخذ بهذا الظهور. هذا الظهور حجة وحجيته لا إشكال فيها، ولا موجب ولا مسوغ لرفع اليد عن هذا الظهور لمجرد احتمال أن الرواية ناظرة إلى الزكاة. وهذا نحمل الرواية على الخمس لمقتضى هذا الظهور، وحينئذ يتعين حمل الرواية على من؟ على الخمس. بعبارة أخرى أن ظهور حال المتكلم لأنه في مقام بيان الحكم الواقعي هذا ظهور حجة، لازم هذا الظهور في خطوط المقام أن الإمام يتحدث عن من؟ عن الخمس. وإلا إذا كان السؤال والحديث عن الزكاة فحينئذ معناه أن الإمام ليس في مقام بيان الحكم الواقعي، فيجب الأخذ بهذا الظهور ويجد إثبات لازم هذا الظهور، وحينئذ يتعين حمل الرواية على من؟ على الخمس. هذا بالنسبة إلى من هنا يظهر أن الاعتراض الأول غير وارد، أن الاعتراض الأول وهو أن الشيء ليس هناك قرينة على أن المراد به الخمس هذا غير وارد، لأنه ثبت بهذه الأمور التي ذكرناها أن المراد به هو الخمس، فتحمل الرواية على الخمس ولا اعتراض على الرواية من هذه الجهة. إذن السؤال هل فيه شيء؟ يعني هل فيه شنو؟ خمس. والجواب هو أنه ليس فيه خمس حتى يبلغ اليد 20 دينارا، فيصح الاستدلال بها ويرتفع الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني على الرواية هي أن الرواية موضوعة لأعراض المشهور عنها فتسقط عن الحجية، كما قلنا بذلك الرواية التي استدل بها على القول الثاني وهي رواية محمد بن علي بن علي عبد الله المتقدم. هنا أيضا يقال لأن الرواية أعرض عنها المشهور فتسقط عن الاعتبار، ويجهد لتحقق الإعراض عن هذه الرواية في المقام أمور يجهد لتحقق الإعراض، يعني تحقق صغر الإعراض في المقام الكبرى مبنائية الكبرى. الأمر الأول هو عدم نقل القول باشتراط النصاب من أحد من قدماء الأصحاب، عدد الشيخ الطوسي وابن حمزة الوسيلة، لم ينقل اشتراط هذا النصاب عن أحد من القدماء عدا هذين، وهذا يعني عدم نقل الاشتراط عنهم ظاهرا في ذهابهم إلى القول الأول وعدم التزامهم بالنصاب مما يعني اعراضهم عن هذه الروايه وعدم عملهم بهذه الروايه. ولا يمكننا ان نفترض غفلتهم عن هذه الروايه، هم الذين دونوها في كتبهم وهي بمرا وبمسمع منهم، فعدم انذهابهم الى مضمونها وبهارهم الى عدم الاشتراك الى القول الاول هذا معنى انهم اعرضوا ولم يعملوا بهذه الروايه. ويؤيد ذلك هو ان الخلاف لم ينقل الا عن هذين العلمين، عن الشيخ الطوسي في بعض كتبه وعن ابن حمزه في الوسيله، لم ينقل الا من هذين. وعليه يفهم منا ان الباقين من قدماء الاصحاب لم يذهبوا الى الاشتراط، والا لو كانوا ذهبوا الى الاشتراط او بعضا منهم ذهب الى القول الثالث لذكر كما ذكر الشيخ الطوسي وكما ذكر ابن ماذا؟ ابن حمزه. فهذا يكشف عن ان هذا القول لم يذهب اليه قدماء الاصحاب، وهذا كما بينا يقتضي ماذا؟ انهم لم يعملوا بهذه الروايه. هذا الامر الاول. الامر الثاني الذي يعزز تحقق الاعراض ويغير تحقق الاعراض هو نسبه القول الاول الى اكثر القدماء كما في الشرائع وغير الشرائع. في الجواهر ايضا ذكر ذلك ان القول الاول، شنو القول الاول؟ وعدم النصاب، عدم الاشتراط، نسب الى اكثر القدماء، وهذا معناه ان اكثر القدماء لم يلتزموا بالقول الثالث، اي لم يعملوا بماذا؟ بصحيحات البزنطية، لم يعملوا بصحيحات البزنطية، وهذا يعرفنا عن ماذا؟ عن صحيحات البزنطية. هذا يؤيد الاعراب. الامر الثالث الذي يؤيد الاعراب اكثر ان الاجماع الدعية على عدم الاشتراك من قبل جماعة منهم الشيخ الطوسي نفسه في الخلاف، وان كان الشيخ الطوسي يرى الاشتراك، هذا هو القول الثالث، لكن في بعض كتبه في المبسوط والنهاية، لكنه في الخلاف دعا الاجماع على عدم الاشتراك. وكذلك الشيخ ابن ادريس في الشرائع ايضا ادعى الاجماع على عدم شنو؟ الاشتراط. فاذا اعطوا اجماع من قبل العلماء على عدم الاشتراط معنى اعطوا اجماع عن هذه الروايه، يعزز هذا ماذا؟ تحقق الاعراب عن هذه الروايه، وبذلك تكون الروايه ساقطه عن الاعتبار. فقد واحد يستشكل يقول هذا المؤيد الاول وهو عدم نقل الخلاف من قدماء الاصحاب لانهم لم يذكروا الاشتراك في كلامهم، قد واحد هذا يقول عدم ذكرهم للاشتراك لعله ليس لاجل بنائهم على عدم اعتبار الاشتراك، بل لعلهم كانوا بصدد بيان اصل وجوب الخمس، مو بصدد بيان التفاصيل، الماذا يجب فيه الخمس، مو بصدد بيان التفاصيل، حتى نقول اذا لم يذكر النصاب اذا هم لا يفترقون شنو؟ ها؟ النصاب، اذا يختارون القول الاول وبالتالي يكونوا قد اعرضوا عن الصحيحة البزنطية، لا ليس هكذا، وانما باعتبار انهم بصدد بيان وجوب الخمس، اصل وجوب الخمس في المعدن، وليسوا بصدد ماذا؟ بصدد التفاصيل. قد يعني اعترض على الاعتبار، جواب على الاعتبار هو انه في امثال المقام لا احد ذكر النصاب، معناه انه لا يقل بالنصاب، فاذا ما ذكر النصاب يعني ذكره، واضح؟ يعني عندما يتعرض الى مساله المعدن وما يجب فيه الخمس ويذكر جندا من الامور ثم يذكر المعدن، يقول المعدن يجب فيه الخمس، خصوصا لو لاحظنا كلامه يجي للكنز يقول يجب الخمس في الكنز بشرط شنو؟ النصاب، يذكر هناك النصاب، وهذا كما سياتي لكن عندما يأتي المعدن يقول يجب الخمس المعدن ويسكت. واضح أن عدم الذكر يكون ماذا؟ يكون دليل على أنه لا يرى الاضطراب وأنه يرى وجوب الخمس في المعدن مطلقا، سواء كان بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب. فعدم الذكر في أمثال هذه المقامات يكون دليل على عدم الاضطراب، لأنه يكون ليس دليلا وإنما هو في مقام بيان أصل وجوب الشنو، وجوب الخمس. هذا الاعتراض الثاني. نعم، قبل أن نكمل الاعتراض الثاني، نعم المتأخرون لهم من الاشتراك عملا بهذه الرواية، ذهبوا إلى الاشتراك عملا بهذه الرواية، بل نسب الاشتراك اشتراك نصاب 20 دينار إلى عامة المتأخرين أو إلى المتأخرين قاطبة على اختلاف العبارات، لكنه من الواضح أن الذي يوجد الرواية الصحيحة ويجبر الرواية الضعيفة هو عمل القدماء. عمل القدماء بالرواية الضعيفة يجبر ضعفها السندي. إعراض القدماء عدم عملهم بالرواية الصحيحة يوجد سن وهم الرواية. وأما المتأخرون فلا عملهم جابر ولا إعراض عن ماذا؟ موهن للرواية. وقد عرفت أن القدماء من يعملوا بهذه الرواية لأنهم لا يرون الاشتراك كما بينا. هذا الاعتراض الثاني. فهل الاعتراض الثاني تام أو لا؟ هناك تشكيكات في بعض ما قلناه في مقام بيان الاعتراض الثاني. هناك تشكيكات، مثلا اجماع الشيخ الطوسي في الخلاف الذي جعل احد المعززات للاعراض اجماع على عدم، يدعى الاجماع على عدم الاشتراك. اجماع الشيخ الطوسي لا يمكن هنا، خصوصا في الخلاف. في الخلاف الظاهر انه يجري فيه على خلاف الاصطلاح، واضح. وهذا ثبت عند المحققين عند العلماء انه يجري فيه على خلاف الاصطلاح، فلا يمكن التاويل عليه خصوصا. وان نفس الشيخ الطوسي هذا ذهب الى الاشتراك في كتابيه المؤلفين عاده من فتره، والمتأخرين عن كتاب الخلاف تأليفان، وهما ماذا؟ النهاية والمبسوط. فالنهاية قدر متيقن هو متأخر عن كذا عن كتاب الخلاف، وذهب صريح العبارة في النهاية إلى الاشتراك. إذن دعوة الإجماع على عدم الاشتراك في كتاب الخلاف له محامل أخرى، ولا يمكن أن نأخذه كإجماع حجة وتعبدي ونعتني به. هذا اجماع الخلاف. اجماع الشاعر ابن ادريس ما يظهر من عبارته الاجماع المصطلح، يظهر من عبارته عدم الخلاف، ان المساله لا خلاف فيها، مو الاجماع المصطلح. وكفر يعني الاجماع المصطلح بين شنو؟ ما فيه خلاف. ما يظهر من عبارته ابن ادريس، وان ذكر في عبارته الاجماع، لكن التامل بالعباره يقتضي انه ناظر الى نفي الخلاف، ولا يمكننا التصديق بذلك بثبوت وجود مخالف جزمان. كما قلنا ان الشيخ الطوسي مخالف، ابن حمزه مخالف، الحاكم مخالف، وان كان يختلف معهم في ماذا؟ في النصاب، لكن بالنتيجه هو يعني الاشتراك. فكيف يبدع الاجماع على عدم الاشتراك او عدم الخلاف في ماذا؟ في عدم الاشتراك، والحال ثبت وجود ماذا؟ وجود المخالف. هذا مطلب. نرجع الى ايضا بعض ما ذكرنا المناقشه في بعض من قبل، هاي مساله عدم نقل الاشتراك عن قدماء الابطال، واضح. عدم ذكر عدم نقل الاشتراك عن قدماء الابطال، هذا يمكن التشكيك في دلالته على ماذا؟ على انهم يرون ماذا؟ يرون عدم اشتراك. تشكيك لهذا الاعتبار، لاعتبار ان هذا وحده ما يكفي في الحقيقه لاثبات انهم يرون عدم الاشتراك، وبالتالي اعرضوا عن من صحيحه النظم. وهذا غرض من المقام وحده لا يكفي. نعم، لابد ان نطلع على عبارتهم، عباراتهم التي ذكروا فيها هذا المطلب، لنرى انهم في اي مقام هم، هل هم بصدد بيان التفاصيل، بصدد بيان ما يجلس في المعدن بكل تفاصيله، او لا، لعلهم بصدد بيان حاصل وجوب ماذا كما قيل، حاصل وجوب الخمس في ماذا في المعدن. نحن ما نطلعنا على عبارتهم في اي شيء اعتراضات، لعلها اعتراضات في كتاب لا يستكشف منا الا انه في مقام بيان وجوب الخمس في المعدن في قبال هذا العامه الذين نقل على وجوب الخمس في المعدن، لعله هكذا، مو بصدد بيان تفاصيل حتى نقول اذا سكت عن النصاب اذا هو لا يرى ماذا؟ لا يرى النصاب. نعم، لو كان بهذا القدر كما هو الحال في ركاع العمليه، ركاع العمليه نقدر نقول عندما يجون المعدن ركاع العمليه ويقول يجون خمس المعدن ما يصير النصاب على سنه مثلا، معنى ما ليش؟ لانه في مقام وبصدد بيان كل التفاصيل المرتبطه بذلك. اما عبارات القدماء مش نقدر نقول شنو عبارات القدماء، ما عاد نطلع عليها، مجرد انهم لم يذكروا النصاب هذا وحده الظاهر ما يكفي لاثبات انهم ماذا؟ انهم يرون عدم الاشتراك. رايت ما نقدر نقول لهم انهم سكتوا عن ماذا؟ عن النصاب، اما انهم يتبنون عدم الاشتراك وبالتالي اعرضوا عن صحيحه البيزنطي، هذا اثباته ايضا ليس بالامر السهل. من هنا يظهر ان نسبة عدم الاشتراك الأكثر كما وقع في عبارات بعض الفقهاء ونقلناه قبل قليل، لعله هاي النسبة مبنية على هذا الشيء، لأنهم رأوهم يصرحون بعدم الاشتراك، ولا إنما سكتوا عن عدم الاشتراك، استكشفوا من عدم السكوت ماذا؟ أنهم يرون عدم الاشتراك، وهذا وحده الظاهر مو كافي ما لم نطلع على كلماتهم. ونعم، لا يقال انه الانسان من بعيد يمكن ان يقول ان بعضها في هذا المقام، صحيح، لكن هذا ما يعني اعراض الكل او اعراض المشهور القدماء الذي يوجد وهم الروايه. من هنا يظهر ان هذا الاشكال وهو الاعراض ما ثابت بشكل واضح، محل شك على الاقل، على الاقل نقول انه محل شك انهم اعرضوا عن هذه الروايه او لم يعرضوا عن هذه الروايه، ولا اشكال ان القاعده في مثل ذلك تقتضي البناء على حجيه الروايه، لان الروايه في حد نفسها حجه ومعتبره وتامه سندا كما قلنا ودلاله كما بينا، لا نحتاج يد عما هو حجه فعلا الا اذا ثبت ماذا لاعرضه. عندئذ نقول ان الاعراض موهم لهذه الحجيه وموجب لسقوط الروايه عن الحجيه والاعتبار. اما اذا كان الاعراض مشكوكا لم يثبت عندنا الاعراض، لا اشكال ان القاعده تقتضي البناء على حجيه هذه الروايه وتصحيح هذه الروايه سندا، ومن هنا يبدو ان الصحيح هو عدم ورود اشكال على هذه الروايه الثانيه صحيحه البيزنطي، ويتعين العمل بها لانها حجه معتبره، واذا ثبتت حجيتها حينئذ نقيد بها المطلقات التي استدل بها للقول الاول وهو شنو؟ عدم الاشتراك، والصناعة تقتضي ذلك لان تلك مطلقات وهذه تقيد تلك المطلقات، والنتيجه هو ان الصحيح من بين هذه الاقوال هو القول الثالث، وهذا هو الذي ذهب إليه كما قلنا عامة المتأخرين، بل جميع المتأخرين لعله. وهو شنو؟ وهو ثبوت النصاب 20 دينار في ماذا؟ في المعدن. بناء على هذا تنفتح لنا فروع لا بد من الكلام فيها. الفرع الاول بناء على هذه النتيجه التي وصلنا اليها، الفرع الاول يقع الكلام في ان هذا النصاب هل يختص بالذهب والفضه من المعادن او يشمل سائر المعادن، او يشمل سائر المعادن. هل هذا نصاب لوجوب الخمس في خصوص معدني الذهب والفضه، او لا هو نصاب لوجوب الخمس في سائر المعادن من الحديد والنحاس والكذا والقمح الى اخره من المعادن. هذا السؤال جوابه واضح واضح. اذا قلنا بان السؤال في صحيحة البيزنطي عن مطلق المعادن كما هو مقتضى الظهور الاول والاخر، لانه شيء سئله في السؤال سالته عن شنو العباره عن ما اخرج المعدن من قليل او كثير فيه شيء، قال لا حتى يبلغ الى اخر العباره. السؤال عن ماذا؟ عن ما اخرج المعدن، ومقتضى اطلاقه شمول لجميع انواع المعادن. اذا بنينا على هذا الجواب ان السؤال يكون واضح، وهو ان هذا نصاب في جميع المعادن ولا يختص بالذهب والفضه. والسر واضح، وهو ان هذه الصحيحه تقيد المطلقات بمقدار مدلولها، فاذا كان مدلولها نعم ويشمل كل المعادن اذا هي تقيد المطلقات في جميع الجنى في جميع المعادن، فيثبت النصاب هذا في سائر المعادن وفي جميع المعادن ولا يختص بالذهب والفضة. واما اذا قلنا ان السؤال في الصحيحة ناظر الى الذهب والفضة فقط، حينئذ يطرح هذا السؤال ما هو الواجب في اشتراط هذا النصاب في سائر المعادن، لأن الصحيحة كما بينا تقيد المطلقات بمقدار شنو مدلولة، فإذا كانت هي مختصة بمعدن الذهب والفضة إذا هي تقيد المطلقات فقط في ماذا؟ في معادن الذهب والفضة. أسعار المعادن تلك المطلقات سالمة على التقييد فيها، واضح، ويثبت فيها وجوب الخمس من دون اشتراط شنو النصاب. ما هو الواجب في اعتبار هذا النصاب في سائر المعادن؟ واضح. والحال اننا لا نملك دليل على هذا النصاب الا شنو؟ صحيحة البيزنطي. فاذا افترضنا ان صحيحة البيزنطي مختصة بالذهب والفضة فكيف نشترط هذا النصاب في سائر شنو؟ المعادن. الجواب عن ذلك التخلص عن هذا الاشكال واثبات اعتبار النصاب في جميع المعادن، طبعا مع اعتراضنا ان الروايه ناظره الى ومختصه والسؤال فيها عن خصوص معدن الذهب والفضه. الجواب عن ذلك يكون باحد بيانين او مجموع بيانين. البيان الاول او التقريب الاول للجواب هو ان يقال بانه نتعدى من الذهب والفضة إلى سائر المعادن بإلغاء الخصوصية بدعوى أن العرف لا يحمل خصوصية للذهب والفضة، واضح، فيتعدى إلى سائر أقسام المعادن لا فرق بنظر العرف بين الذهب والفضة وسائر أقسام المعادن. إذا كان النصاب معتبر فهو معتبر في الدنيا، وإلا فلا يعتبر في الدنيا. حرف كثير خمسة الغاء الخصوصية بعبارة أوضح، وأن العرف يحمل الذهب والفضة على المثال، على ذكر المثال، مو أنه من باب ذكر المثال. هذا الدعوة وحدتها على مدعية، واحد يستظهر المثال واحد ما يستظهر هذا المثال، قضية استظهارية، من يستظهر المثالية في هذا أو لا. وإن كنا نرى صعوبة في استظهار المثالية من هذه الرواية بعد فارغ اختطاف لماذا؟ للذهب والفضة. أو كأنه سأله عن معدن الذهب وما يخرج من معادن الذهب والفضة قال فيه نصار يختص له. التعدي يحتاج إلى جزم بعدم الفرق وهذا مو سهل. الدرجة الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام هو أن نستعين في التعدي بصحيحة الحلب المتقدمة. بصحيحة الحلب المتقدمة اللي ذكرناها. صحيحة الحلب المتقدمة هكذا يقول فيها اللي هي الحديث الثاني في الباب الثالث من أبواب ما يجد فيه الخمس. الحديث الثاني شوفوا يقول له سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه قال الخمس وعن المعادن كم فيها قال الخمس وعن الرطاب والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها قلنا بإشارة إلى أن المتبادر من المعدن عند إطلاقه هو خصوص معدن الذهب والفضة ليش يتبادر ولذا سأل عن من عن الرصاص والحديد والكذا مرة أخرى وما كان من المعادن كم فيها قال هذا شاهد في هذا الاستشهاد بهذا قال يؤخذ منها من أمين يعني من هذه المعادن التي ذكرتها أخيرا يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. نستظهر من هذه العبارة أن ما يؤخذ من سائر أنواع المعادن هو نفس ما يؤخذ منين من الذهب والفضة وهذا يستلزم أن يكون النصاب فيها شنو واحد وإلا إذا اختلف في النصاب لأن كان النصاب معتبر في الذهب والفضة ولم يكن معتبرا في دار المعادن إذن ما يؤخذ من الذهب والفضة ما يؤخذ من سائر المعادن ليس كما يؤخذ من الذهب والفضة. مثلا لو قلنا أن أخرج من معادن الذهب والفضة ما قيمته 18 دينار وكذلك أخرج من سائر المعادن من الحديد أيضا ما قيمته 18 دينار بناء على اختصاص النصاب بالذهب والفضة إذا مما أخرج من الذهب والفضة لا يخرج ليش لم يبلغ النصاب لم يبلغ 20 دينارا بحسب الفرق بينما من الذهب يأخذ ما أخرج تمام ما أخرجه لأنه لا يعتبر فيه شنو النصاب إذا ما يأخذ من سائر المعادن ليس كما يأخذ من الذهب والفضة والحرارة تقول يأخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة هذا يستدعي الاتحاد والتساوي في مقدار ما يؤخذ وفي ماذا وفي النصاب. التعدي يكون عن طريق الاستعانة بهذه الرواية وحينئذ نتعدى إلى سائر المعادن ويصبح النصاب في سائر المعادن نفس هذا النصاب بالرغم من اضطرار أن الرواية ناظرة إلى معادن الذهب والفضة هذا كله على تقدير اختصاص الرواية كما هو ليس ببعيد يعني أصل المسألة وهي أن الرواية مختصة وغير مختصة وهذا احنا نستقرب أن الرواية مختصة باعتبار القرينة اللي ذكرناها في الدرس السابق ما يكون في مثله الزكاة ظاهر الرواية هو أن ما يستخرج من المعادن الواقع مورد السؤال هو مثل ما تجب فيه الزكاة 20 دينارا ومثله من تقدير من نقص وإنما سنه ذهب مثله باعتبار سنه باعتبار من غير مسكوك هذا وهذا مسكوك ولا كل منهما سنه ذهب وفضة بهذه القرينة يستظهر أن الرواية مختصة بمعادن الذهب والفضة لكن هذا مين معنى من إثبات النصاب في سائر معادن بأحد التقريرين المتقدمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.